سيداتي وسادتي، تعمل الموانئ الكويتية بأقصى طاقاتها الاستيعابية لاستقبال السفن والبواخر الحربية وحملاتها من الجنود والمعدات والدبابات الأمريكية والبريطانية، واللافت أن الكويتيين يرحبون بكل هذه الحشود في بلدهم. وكالة أنباء عالمية بثت تقريرين في خصوص الاستعدادات العسكرية في الكويت في إطار الحرب المحتملة ضد العراق. سامي شورش يعرض للتقريرين ويتحدث إلى محلل سياسي كويتي.
تتزاحم حركة البواخر والبوارج الحربية الأمريكية والبريطانية في الموانئ الكويتية نتيجة الحمولات الحربية والمعدات العسكرية التي يتم نقلها إلى هذه الموانئ في إطار الاستعدادات الجارية لشن الحرب ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء بثت تقريرا من الكويت حول ازدحام الحركة البحرية وانشغال الموانئ باستقبال البواخر التي تحمل أعدادا كبيرة من الجنود والدبابات والآليات العسكرية الأمريكية والبريطانية. مسؤول الجمعية الاقتصادية الكويتية عامر التميمي قال في حديث مع وكالة فرانس بريس إن لحركة النقل هذه مردودات إيجابية على الحالة الاقتصادية، خصوصا أن الموانئ الكويتية أخذت تعمل في الفترة الأخيرة بأقصى طاقتها الاستيعابية، هذا رغم أن الأحوال الجوية والعواصف الرملية في مثل هذا الوقت من كل عام لا تساعد في مرونة حركة النقل وإنسيابيتها. فرانس بريس نقلت عن ناطق عسكري بريطاني في الكويت أن الموانئ الكويتية تشهد حركة محمومة، بينما أصرت المصادر العسكرية الأمريكية على أن عمليات النقل التي تتواصل على مدار الساعة تسير بشكل منتظم، رغم أن بعض السفن تنتظر دورها للتفريغ في عرض البحر. المحلل السياسي الكويتي سامي عبد اللطيف النصف رأى أن الحكومة الكويتية تقدم التسهيلات العسكرية والإدارية الممكنة إلى قوات التحالف الغربي نظرا للاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تربطها بكل من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.
هذه التواجد العسكري بناء على اتفاقيات عسكرية يعلم الجميع السبب أو المتسبب بها، وهو طبعا النظام العراقي وما قام به M61. بعد ذلك عقدت اتفاقيات عسكرية مع 5 دول وليس مع الولايات المتحدة فقط، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. أي دولة من هذه الدول لها الحق أن تستخدم القواعد الكويتية، لأن هذه الاتفاقيات هي طريق باتجاهين، يعني لا نستطيع نحن أن نفرض على هذه الدول فقط أن تأتي عندما نرغب ونريد.
لكن الكويت تكرر باستمرار أنها غير راغبة في وقوع الحرب وأنها تدعو للحلول السلمية، إذن كيف يمكن التوفيق بين دعوات سلمية كهذه وتقديم أقصى التسهيلات إلى القوات الأمريكية والبريطانية التي جاءت لشن الحرب؟ سامي النصف قال ردا على هذا السؤال إن هذه الحالة لا تشكل تعارضا.
ربما لا تتعارض بل تتوافق، يعني واضح أن النظام العراقي بدأ الآن بالتجاوب مع التوجهات والتحركات الدبلوماسية عندما رأى منطق القوة. نتذكر أن القرارات الصادرة بحق العراق وآخرها ما صدر بالإجماع اللي هو 1441، كل هذه القرارات قامت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي الأمم المتحدة والمنظمة الدولية استخدام القوة لتطبيق قراراتها، وكمان يعاقب بالمقابل من يرفض التعاون لتطبيق هذه القرارات. القضية لا زالت ولا زال المسؤولون في الكويت ولا زلنا كشعب كويتي نأمل ونطلب إيجاد حل سلمي لهذه المعضلة، والحل السلمي في نهاية المطاف لا زال بيد القيادة العراقية حال يعني موافقتها على نزع أسلحة الدمار الشامل التي سبق أن استخدمتها اتجاه جيرانها واتجاه شعبها.
وكالة فرانس بريس بثت تقريرا آخر من الكويت عن الترحيب الذي يبديه الكويتيون لقوات التحالف الغربي، مشيرة إلى أن الكويتيين لا ينفكون يكررون عرفانهم بالجميل الأمريكي البريطاني المتعلق بتحرير بلدهم من غزو القوات العراقية في عام 1991. سألنا سامي عبد اللطيف النصف عن قراءته لحال الترحيب هذا، هل هو مجرد رد للجميل أم أنه تعبير عن موقف سياسي كويتي يدعو إلى إطاحة النظام العراقي الحالي، انطلاقا من النظرة القائلة أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج لا يمكن ضمانهما من دون إزالة النظام العراقي.
يعني بدءا الترحيب الشعب الكويتي بهذه القوات ومعها قوات درع الجزيرة التي تمثل 6 دول خليجية، جانب منه يطمن في حقيقة أن الكويت دولة صغيرة ولا يمكن لها أن تتعامل مع التهديدات التي تأتي من النظام العراقي، وهذه التهديدات متكررة ومستمرة. يعني آخرها ما سمعناه من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية طارق عزيز، قبل ذلك كانت هناك رسالة التهديد والوعيد التي أتت من صدام تحت مسمى الاعتذار، وكانت هي أبعد ما يكون عن الاعتذار. من جانب آخر لا شك أن القيادة السياسية في الكويت قد أعلنت صراحة دعمها لبادرة حكيم العرب شيخ الإمارات الشيخ زايد بن هيان، الذي دعا القيادة العراقية وخاصة الرئيس صدام حسين لمغادرة العراق لمنع الحرب القادمة، وواضح أن هذا هو الحل العملي الوحيد الذي يمنع الحرب. يعني وكالات الأنباء أتتنا برفض الولايات المتحدة والحال كذلك حتى مع القيادة العراقية لاستقبال من بعثتهم الجامعة العربية، لأن هذه الحلول والبيانات الإنشائية جميلة لا تؤدي إلى شيء ولا تمنع حربا. وبالتالي أنا أعتقد أن الموقف السياسي الكويتي والموقف الشعبي جزءا منه بالقطع يعني يؤيد مغادرة القيادة العراقية بعد أن تسببت بالمآسي والكوارث لشعبها ولشعوب المجاورة. قضية أخرى، لا شك أننا في الكويت يعني نتعاطف كثيرا مع الشعب العراقي، لا شك أننا في الكويت يعني طال أمدنا بعدم زيارة العراق، نعلم أن الكويت والعراق يعني بلدين متجاورتين وهناك زيارات عائلية وقرابات كثيرة. يعني الآن قاربنا 20 عام حتى من الحرب الأولى ضد إيران أقفلت الحدود، ونأمل أنه مع التغيير القادم أن نبدأ بالعودة مرة أخرى إلى زيارة أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا بالعراق، والحال كذلك مع الشعب العراقي وزيارات الكويت.
على صعيد متناقض، نسبت وكالة فرانس بريس إلى المختص الأمريكي في الشؤون العربية مايكل هوتسون أن الاستعدادات العسكرية الأمريكية في الكويت ومنطقة الخليج وأطراف العراق تذكره بأحداث القرن 19 حينما كانت الإمبريالية على حد تعبيره في عز انتشارها. هذا في حين رأى إسماعيل الشطي أحد المسؤولين في الحركة الدستورية الإسلامية وهي إحدى أنشط الجماعات الإسلامية في الكويت، رأى أن الكويتيين يرحبون بحرارة بالأمريكيين إذا كان الهدف من مجيئهم نشر الديمقراطية في المنطقة، لكن المشكلة بحسب الشطي أن الناس في منطقة الخليج لا يثقون بالأمريكيين. السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو: هل أن الكويت وبقية الدول الخليجية لا تثق بالفعل بالأمريكيين؟ وإذا كان صحيحا فكيف يمكن تفسير الترحيب الحار بالقوات الأمريكية والبريطانية في الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص، وكما يبدو من حركة البواخر والبوارج في الموانئ الكويتية؟ ثم هل تشير الحوادث التي طالت جنودا ورعايا أمريكيين في الكويت إلى حال عدم الثقة هذه؟ وماذا عن الإجراءات الأمنية الواسعة التي اتخذتها السلطات الكويتية لحماية القوات الأمريكية؟ وماذا عن إعلان المناطق الشمالية منطقة محظورة؟ سامي عبد اللطيف النصف قال في رده على هذه الأسئلة:
قضية المنطقة الشمالية منطقة عسكرية يعني تملأها القوات العسكرية، وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه هذا الأمر موجود بالعالم كله، حتى بالحالة المناورات تقلق المناطق التي فيها تواجد عسكري. قضية الحوادث الفردية جدا التي وقعت لا تمثل الشارع الكويتي، و واقع الحال أن الكويت بلد ذات شفافية، فيها ديمقراطية، فيها توجهات سياسية معروفة يمثلها ناس انتخبوا من المنضوين لهذه التكتلات والتجمعات. بالتالي لو يعني نظرنا إلى الشعب الكويتي لوجدنا أن المستقلين يرحبون بهذه القوات، الليبراليين عبر ممثليهم يرحبوا بهذه القوات، الإسلاميين بكافة ألوان الطيف يرحبوا بهذه القوات. لم أقرأ أو أسمع لأي شخص منضوي للحركات الإسلامية يعني واسعة الانتشار اعتراضه على هذه القوات. ما تبقى هو قلة قليلة يعني من بعض المتطرفين، وهؤلاء المتطرفين موجودين بالعالم أجمع، إضافة إلى بعض من لديهم أمراض نفسية، وحتى هذه الأمراض النفسية جزء منها سببه القزو الوحشي الرهيب الذي مس الكويت قبل 12 عاما من قبل النظام العراقي. وبالتالي أنا أعتقد لا عجب أن تكون هناك حوادث متفرقة هنا وهناك.
وما زلنا سيداتي وسادتي في إطار الحرب المحتملة ضد العراق، فهذه خدمة إخبارية نشرت تقريرا من الكويت عن نشاطات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين العراقيين في حال اندلاع حرب ضد العراق. ميخائيل ألندرينكو عد أرضا لهذا التقرير.
جاء في تقرير وزعته مجموعة نايت ريدر نيوز بيبرز الأمريكية للصحف المعروفة باسم كينتي أن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية تعمل بهدوء وتمهل على مواجهة عواقب حرب محتملة في الخليج. هذه المنظمات تعد غذاء وخياما وغير ذلك من المواد لنحو 1.8 مليون عراقي قد يتركون ديارهم أثناء الغزو الأمريكي. أسوء السيناريوهات بحسب الكينتي هو حرب مطولة تمنع العراق من استيراد الغذاء. يذكر أن البلاد تستورد كل احتياجاتها تقريبا من المواد الغذائية من الخارج، وأن 60% من سكانها يعتمدون كليا على برنامج التموين الحكومي. ونقلت الكينتي عن مسؤول رفيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن ميناء أم قصر يتلقى 430 ألف طن من الغذاء كل شهر، مشيرا إلى أن قصف منشأته سيجوع ملايين من الأشخاص. وتستعد الدول المتاخمة للعراق لإيواء مواطنيه في حال نشبت الحرب. وقد حذر مكتب المفوض السامي في شؤون اللاجئين 180 ألف حزمة من الحاجيات العائلية الضرورية تحتوي خياما وأفرانا وبطانيات ودلاء للماء، وذلك في إيران وتركيا والأردن. وأعرب بيتر كاستلر المتحدث باسم المفوض السامي عن الأمل بأن يبلغ عدد هذه الحزم 300 ألف بحلول نهاية الشهر، إلا أن معالجة مسألة المشردين في العراق ستكون في إطار صلاحيات العسكريين الأمريكيين وفقا لاتفاقيات جنيف. ويجني العسكريون الأمريكيون 3 ملايين من حزم الغذاء اليومية في المنطقة، إضافة إلى مواد غير غذائية مثل البطانيات والمواقد والتي يبلغ عددها مليونا. وتعهدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمنح الأمم المتحدة وغيرها من وكالات الإغاثة 65 مليون دولار للإنفاق على العراق، ونشرت فريقا لمواجهة آثار الكارثة يبلغ عدد أعضائه 60 شخصا للتحرك في العراق سوية مع العسكريين. كما ينسق مركز العمليات الإنسانية نشاطات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أخرى، ويرأس هذا المركز جنرال كويتي متقاعد وكولونيل أمريكي. لكن العسكريين الأمريكيين يؤكدون أن ليس لديهم ما يكفي من موارد لمعالجة مشكلة اللاجئين الداخليين الذين قد يصل عددهم 1.5 مليون شخص، أو أزمة شبيهة لما حدث عام 93 عندما أجبر هجوم عراقي على متمردين كرد 1.8 مليون من الأشخاص على التوجه نحو إيران وتركيا. جو كولينز نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لعمليات تعزيز الاستقرار، قال إن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية تتولى العبء الأساسي للعمل في المجال الإنساني، لذلك علينا إعادتها إلى العمل أسرع ما يمكن على حد تعبيره. أما وكالات الإغاثة فإنها تؤكد استعدادها للعمل في العراق لكن بهدوء ودون ارتباك. وأشارت الكي إن تي إلى أن لا أحد يريد إعادة ما حدث في أفغانستان عام 2001 عندما حذرت المنظمات الإنسانية الحكومة الأمريكية من إمكانية نشوب أزمة إنسانية بعد سقوط حركة طالبان، لكن مثل هذه الأزمة لم تنشب. كما تحاول وكالات الأمم المتحدة عدم تصوير نفسها كأنها تتعاون بشكل وثيق جدا مع العسكريين الأمريكيين في الوقت الذي لا يقبل فيه مدراؤها أن الحرب لا مفر منها. ونسبت الكي إن تي إلى أحد مسؤولي الإغاثة أنهم في وضع حساس، ذلك أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ما زال يأمل في إمكانية تجنب الحرب، لكن عدم استعداد الوكالات سيكون تصرفا خاليا من الشعور بالمسؤولية. وليس هناك اتفاق حتى الآن يشير إلى الجهة التي من شأنها مساعدة العراقيين في مغادرات المناطق الحدودية، أهي المنظمة الدولية للصليب الأحمر التي تتعاطى عادة مع مسألة المشردين، أم مكتب المفوض السامي في شؤون اللاجئين الذي يهتم بالذين يعبرون الحدود الدولية. وجمع الهلال الأحمر 300,000 حزمة من الحاجيات العائلية الضرورية، لكنه لا يبرز نشاطاته هذه لأنه لا يريد تصوير نفسه كأنه يساعد الجهود الأمريكية العسكرية. الكويت والسعودية أبلغتا إلى وكالات الإغاثة الغربية أنهما ستتوليان العناية باللاجئين العراقيين في الوقت الذي أكدتا فيه علنا أن حدودهما ستكون مقفلة للمدنيين العراقيين. وقال مسؤولون للصليب الأحمر في الكويت وإيران والأردن إنهم جمعوا خلال أسابيع 150,000 حزمة من الحاجيات العائلية الضرورية تحوي خياما وأغذية، مضيفين أن بإمكانهم استخراج نحو 500,000 حزمة من احتياطات الوكالة، كما يوجد لديها ما يكفي من معدات طبية مخصصة للمستشفيات العراقية لمعالجة 7,000 جريح. لكن هذه الأرقام تبنى على إمكانيات المنظمة وليس على سيناريو محتمل، حسب ما قالت المتحدثة عن الصليب الأحمر في الكويت تمارا الرفاعي. ويخطط البرنامج العالمي الغذائي للأمم المتحدة لتوزيع أغذية على 900,000 شخص في غضون عدة أسابيع، ولإجراء محادثات مع الكويت من أجل شراء القمح وغيره من النباتات الحدبية، حسب ما أعلنت المتحدثة باسم البرنامج أنتونيا باراديلا. لكن العراق يستورد حوالي 720,000 طن من الغذاء شهريا، وذلك في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وتوزع الحكومة العراقية هذه الأغذية عبر نظام تمويني كل أسبوع. وتقول تقارير إن الحكومة بدأت توزيع الغذاء على أساس شهري في الفترة الأخيرة استعدادا للحرب كما يبدو، لكن باراديلا أشارت إلى أن الحرب إذا استغرقت بضعة أسابيع فإنها ستكون كارثة، لأن 60% من سكان العراق فقراء إلى حد أنهم عاجزون عن شراء أي غذاء يزيد عما يتلقونه بالبطاقات التموينية. وأضافت باراديلا أن العراق حساس جدا لوقوع كارثة، موضحة أن كثيرين من سكانه قد باعوا ممتلكاتهم في السنوات 12 الماضية وليس لديهم الآن أسباب لكسب الرزق. وأكدت مسؤولة البرنامج العالمي الغذائي للأمم المتحدة أن أي إيقاف في الاستيراد سيكون له عواقب وخيمة، حسب ما جاء في مجموعة نايت ريدر نيوز بيبرز الأمريكية للصحف.
سيداتي وسادتي، تناولت صحف أمريكية صادرة اليوم مدى أهمية صدور قرار جديد من مجلس الأمن حول العراق، وتطرقت إلى مواقف حلفاء الولايات المتحدة في هذا الشأن. العرض التالي عده ويقدمه شيرزاد القاضي مع زينب هادي.
كتب السيناتور الديمقراطي البارز جوزيف بايدن مقالا في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحت عنوان لماذا نحن بحاجة إلى قرار ثان من الأمم المتحدة. قال فيه إن فرنسا وروسيا وألمانيا منغمرة في لعبة تحدي خطرة داخل الأمم المتحدة. أشار السيناتور بايدن إلى أن البعض ضمن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تعامل أيضا بطريقة مماثلة، ما يعرض مصالح الجميع إلى الضرر. تابع كاتب المقال أن الرئيس الأمريكي كان محقا في طرح القضية على الأمم المتحدة، لكن الإصرار على تغيير النظام العراقي سيؤدي إلى تغيير هدف الولايات المتحدة بحسب الكاتب، الذي أكد أنه يؤيد تغيير النظام العراقي، لكن ليس هذا ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 1441. ولتلافي تدهور العلاقات على جانبي الأطلسي، يرى السيناتور بايدن ضرورة توصل مجلس الأمن إلى قرار جديد بشأن العراق.
واصل السيناتور جوزيف بايدن حديثه عن أهمية صدور قرار ثاني من مجلس الأمن قائلا إن القرار سيقدم غطاء سياسيا لحلفاء الولايات المتحدة خاصة بريطانيا وإسبانيا، وسيدفع دولا أخرى للانضمام إلى تحالف الراغبين، وسيفيد في توزيع العبء العسكري وكذلك في إعادة بناء عراق ما بعد الحرب. ورجح السيناتور الديمقراطي أن يؤدي عدم التوصل إلى قرار جديد في مجلس الأمن إلى عزلة الولايات المتحدة بدلا من العراق. أما بالنسبة لأوروبا فإن القرار الجديد يمكن أن يؤجل الحرب، حيث يجب على صدام ومساعديه أن يختاروا بين التخلص من الأسلحة أو التخلي عن السلطة، بحسب المقال الذي كتبه السيناتور بايدن في صحيفة واشنطن بوست. ويقول كاتب المقال إن التوصل إلى قرار جديد داخل مجلس الأمن سيدفع المتشددين داخل الإدارة الأمريكية إلى محاولة إيجاد تسوية وعدم الضغط باتجاه دخول الحرب. ويقترح بايدن أن يعطي القرار مزيدا من الوقت للعراق لينزع أسلحته مع مهلة محددة وتعهد باللجوء إلى استخدام القوى ضده إذا أخفق في ذلك.
وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز من بغداد، تقول الصحيفة أن العراق أبدى استعداده لمواصلة العمل في اتجاهين: الأول يهدف إلى تعزيز مواقف الدول المناهضة للحرب، والآخر هو التحضير إلى حرب مرتقبة، بغض النظر عن موعد 17 من آذار الذي يتضمنه مشروع القرار الجديد. ونقل التقرير عن اللواء حسام محمد أمين رئيس لجنة الرقابة العراقية المسؤولة عن العلاقة مع مفتشي الأسلحة قوله إنهم يبذلون ما يستطيعون من أجل تنفيذ العراق لالتزاماته. ولتوضيح النقاط الغامضة، سواء استمر الأمر أسبوعا أو أكثر، وتقول الصحيفة أن اللواء أمين كرر نفي حكومته امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وقال إن بغداد تعمل على البرهنة بأنها دمرت ما كانت تملكه من غاز الأعصاب VX والأنثراكس.
وفي تقرير لصحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية تحت عنوان الأكراد ينتظرون استعادة منازلهم، كتبت الصحيفة أن سكان قرية بيرباب المبنية من الطين في شمال العراق لديهم ما يودون أن تطلع عليه الولايات المتحدة وقادة الجيش الأمريكي الذين يخططون لإطاحة صدام. ومثل المئات من القرى الزراعية التي تقع قرب المناطق التي تسيطر عليها القوات العراقية، كان غالبية سكان القرية من الكرد قبل أن يتم ترحيلهم من قبل القوات العراقية قسرا على الطريق الاستالينية، بحسب التقرير الذي أضاف أن المرحلين طردوا باتجاه المناطق التي تخضع إلى سيطرة الإدارة الكردية المحلية، وتم استبدال المرحلين بعائلات عربية موالية للسلطة العراقية. ويؤكد المرحلون على أن آلاف القادمين والمستوطنين من المناطق الجنوبية يتجهون إلى الشمال الغني بالنفط ضمن حملة تعريب أو تصحيح القومية، وهي سياسة يطبقها نظام صدام حسين ضد الكرد والتركمان والأشوريين والأيزيديين. وبالرغم من حث الزعماء الكرد للمواطنين إلى عدم اللجوء إلى الانتقام، فإن قسما من السكان المرحلين يعتقدون بصعوبة العيش بجانب من احتلوا منازلهم، مصرين على ضرورة عودة القادمين إلى المناطق التي أتوا منها بحسب ما ورد في التقرير.
وفي تقرير لصحيفة بوستن جلوب الأمريكية من مدينة حلبشة التي تعرضت إلى الأسلحة الكيماوية في السابق، أشار التقرير إلى الصعوبة التي يعانيها الدكتور بختيار فايق لمعالجة مرضى أصيبوا بالعمى أو بالتهابات مؤلمة أو بالسرطان أو بتشوهات أثناء الولادة في قرية حلبشة التي تعرضت في 16 آذار 1988 إلى هجوم كيماوي رهيب من قبل النظام العراقي بحسب الصحيفة. وفي الإطار ذاته أشارت الصحيفة إلى أن بختيار وآخرين من المختصين وموظفي الصحة يكرهون النظام العراقي بسبب جريمته، لكنهم يحسون بالمرارة لعدم قيام الولايات المتحدة بمساعدة ضحايا حلبشة أو تقديم المعدات والمستلزمات الطبية التي تفيد في علاجهم أو علاج الذين أصيبوا بأسلحة كيماوية في 200 قرية أخرى في المنطقة.
وما زلنا سيداتي وسادتي نواصل جولة هذا اليوم مع الصحافة الأمريكية، فعن تكاليف الحرب المحتملة وتبعاتها نشر صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية مقالا كتبه ديفيد سانتس، رجح فيه صعوبة قيام حلفاء الولايات المتحدة بدفع تكاليف الحرب ضد العراق مثل ما حدث في عام 91. تابع سانتس أن العربية السعودية وألمانيا تحملتا 44% من تكاليف حرب الخليج الأولى التي بلغت 61 مليار دولار، لكنهما تعارضان عملية عسكرية جديدة ضد النظام العراقي على حد قول الكاتب، الذي أشار إلى أن اليابان ساهمت آنذاك بمبلغ 10 مليارات، لكنها لا تفكر بتكرار الأمر بالنسبة لحرب جديدة. وفي السياق ذاته أشار المقال إلى أن العراق يحتاج إلى 5 مليارات و3 سنوات لإعادة صناعته النفطية إلى ما كانت عليه قبل عام 91، كما تصل مديونية العراق الحالية إلى 300 مليار دولار. وفي هذا الصدد نقل صحيفة واشنطن تايمز عن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوويتس أن العديد من الدول التي ترفض في العلن سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق تعبر في الوقت ذاته عن رغبتها في المساعدة في إعادة بنائه لاحقا.
رحلة في الذاكرة. محطات في حياة شخصيات عراقية معاصرة. رحلة في الذاكرة برنامج نصف شهري يعده لكم من لندن مصطفى إبراهيم. رحلتنا اليوم مع حامد البياتي.
اسمي حامد محمد الرباعي، ونحن من عشيرة ربيعة العربية من الجزيرة العربية، وعشيرة البيات في العراق هي جزء من عشيرة ربيعة في الجزيرة العربية. وقد هاجرت هذه العشيرة من الجزيرة العربية إلى العراق وسكنوا في مناطق مختلفة من العراق، وهناك البيات يتوزعون على 7 محافظات من محافظات العراق من الشمال وإلى الجنوب. أنا ولدت في بغداد عام 54 في منطقة الكاظمية، وترعرعت في هذه المنطقة وهي منطقة مقدسة، كانت تاريخيا منفصلة عن بغداد، ولكن بعد توسع مدينة بغداد عمرانيا التحقت الكاظمية بمدينة بغداد. ودرست في هذه المنطقة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم دخل جامعة بغداد ودرست العلوم السياسية في جامعة بغداد، وأكمل دراساتي العليا في بريطانيا وحصلت على الدكتوراه في العلوم السياسية من بريطانيا. منطقة الكاظمية تتميز بكثرة الزوار والوافدين من مختلف أنحاء العراق بل من مختلف أنحاء العالم، حيث يقصد الزوار زيارة مرقد الإمامين الكاظمين الإمام موسى الكاظم ومحمد الجواد. وفي الواقع منذ الطفولة كنا نرى الزوار الذين يأتون من بقاع مختلفة من العالم، وحتى أن أهل الكاظمية يجيدون لغات عديدة منها التركية ومنها الهندية ومنها الفارسية، هناك تنوع في الثقافات بسبب كثرة الزوار، يعني يأتي سنويا مئات الآلاف من الزوار ويسكنون في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك منطقة الكاظمية تتميز بأنها من مناطق القديمة في بغداد، ومن يعني أهالي بغداد القدماء الكثير منهم كان يعيش في منطقة الكاظمية وكانوا ينتقلون إلى بغداد للعمل خصوصا في مجال التجارة والأعمال الحرة. الكاظمية أيضا تتميز بوجود أسواق قديمة تاريخية، وهذه الأسواق طبعا ازدهرت بسبب وجود الزوار الذين يتسوقون في هذه الأسواق، مثل أسواق الذهب وأسواق القماش وأسواق الهدايا التي يأخذها يحملها الزوار معهم حينما يعودون إلى بلادهم. العيش في مدينة الكاظمية له طابع خاص وله صبغة خاصة للعراقيين، وكما أشرت تنوع الثقافات وكثرة الزوار جعل أهالي الكاظمية يتميزون بالثقافة المتميزة بسبب الاختلاط، يعني جزء من الحضارات تتكون من خلال اختلاط الشعوب ومن خلال تبادل الزيارات. كما نعلم أن الحضارة الإسلامية نقلت إلى بلاد كثيرة في العالم بسبب التجارة وبسبب السفر، مثلا كما نعلم دول جنوب شرق آسيا إندونيسيا وماليزيا انتقل الإسلام إليها عن طريق التجارة وعن طريق السفر والاختلاط، فإذا الثقافات والعلوم والأديان تنتقل عن طريق السفر والاختلاط. طبعا في الكاظمية أيضا هناك مدارس دينية وعلمية وهناك حوزات دينية أيضا، تقام صلاة الجماعة والجمعة في حضرة وفي صحن الإمامين الكاظمين، وكذلك هناك مدارس حتى للإخوة من أبناء السنة، هناك مثلا مقبرة أبو يوسف المشهورة وهناك دروس فيها وتقام فيها الصلوات، وعبر جسر الكاظمية هناك طبعا قبر أبو حنيفة النعمان ويقصده الكثير أيضا من الزوار، وجعل هذا يجعل المنطقة غنية بالتراث الحضاري والتراث العلمي والتراث الإسلامي، يعني هذه المراقد المقدسة التي يأمها الزوار ويأمها السواح من مختلف مناطق العالم تجعل منها منطقة غنية جدا، حيث تجد على عبر جسر واحد وجود هذه المراقد المقدسة القديمة التي يكون لها المسلمون جميعا في أنحاء العالم بالاحترام والتقدير، وينهلون من هذه الأماكن المقدسة القضايا الروحية والقضايا المعنوية. لا أنسى أبدا أيام الصبا في هذه المناطق والتردد على هذه الأماكن المقدسة والتردد على أيضا المساجد. هناك مساجد كثيرة في الكاظمية إضافة إلى وجود المراقد المقدسة، هناك مساجد كثيرة عامرة يقوم بها أئمة هذه المساجد بتدريس الطلاب إقامة الحلقات الدراسية. أنا أتذكر منذ دراستي في الثانوية كنت أتردد على المسجد وكنت أحضر دروس للكثير من العلماء، وكانت هذه الدروس تبدأ بقراءة القرآن وتجويد القرآن ثم التفسير وبعد ذلك دروس في الفقه والأخلاق. وبالإضافة إلى ذلك أيضا هناك دورات وهناك احتفالات في مناسبات مهمة، يعني حينما تكون هناك مناسبة مهمة من المناسبات مثلا مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مولد أحد الأئمة أو وفاة أحد الأئمة الأطهار، نجد أن المساجد والمراكز الإسلامية تقيم احتفالات، وحينما تقام هذه الاحتفالات كانت هذه الاحتفالات غنية بالأساتذة والعلماء والمفكرين والفلاسفة الذين يلقون المحاضرات، وأحيانا الشعراء يقرؤون قصائد الشعر، وهذه توفر للإنسان ثروة لغوية وأدبية وعلمية وتاريخية وثقافية كبيرة. نحن تربينا على المنبر الحسيني في أيام محرم كانت تقام مجالس العزاء، وأيضا المواكب الحسينية خصوصا يوم العاشر، أتذكر هذه المواكب كانت تدخل إلى صحن الإمامين الكاظمين في كل عام، وكنا نشهد هذه المواكب ونشارك فيها، وتربينا على ثورة الإمام الحسين، تربينا على أن الظلم مهما دام فإنه سيزول، وأن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. تعلمنا من الإمام الحسين كيف نقف ونقول صرخة الحق لوجه الطاغية ووجه الحاكم الظالم. تعلمنا من التاريخ، هذا التاريخ الزاهر، هذا التاريخ الغني والعميق والطويل، تعلمنا أن الاستمرارية والثبات وأن الخلود هو للمبادئ الحقة وليس للحكم وليس للطغيان وليس للظلم. ومنذ نعومة أظفارنا كنا نشعر أن النظام في العراق نظام بدأ يضطهد أبناء الشعب العراقي بكل طوائفهم وبكل قومياتهم وبكل تياراتهم واتجاهاتهم السياسية. لذلك بدأنا نعارض هذا النظام، وبدأنا نحاول أن نفضح هذا النظام إلى الشعب العراقي من خلال اللقاءات والأحاديث ومن خلال النشاطات السياسية. طبعا لا بد أن أشير أنه في مرحلة الستينات قبل مجيء حزب البعث الحاكم الآن إلى النظام في انقلاب 17 تموز عام 68، خلال الستينات كانت هناك حرية أكبر للتحرك وللمعارضة، ولهذا نمت القدرة السياسية ونمى الوعي السياسي في هذه المرحلة. أتذكر مثلا كنت أقرأ أسبوعيا مجلات سياسية تأتي من الخارج من لبنان إلى العراق، بينما الآن الإعلام مسيطر عليه ولا يمكن الإنسان أن يطلع أو يقرأ أي مجلة سياسية. كانت تأتي مجلات الأسبوع العربي والموقف العربي وغيرها نتثقف. وأتذكر كانت معلومات السياسية ليست محدودة بالعراق لكن بمختلف دول العالم، لعل الآن يعني معلوماتي مركزة أكثر على العراق والقضية العراقية من تلك الأيام. تلك الأيام كنت أحلل القضايا التي تحدث في مناطق بعيدة في العالم، وكنت حينما أجلس مع الأصدقاء يتعجبون كيف أنا أطلع، يعني أقرأ هاي المجلة الأسبوعية فتكتب تقارير كمجلة تكتب تقارير عن مختلف دول العالم. فحينما نجلس ونتحدث وأطرح قضية في آسيا وقضية في أمريكا اللاتينية وقضية في أوروبا يستغربون من هذه المعلومات، لكن قراءة مجلة أسبوعية سياسية ليست بالقضية الشائعة بين العراقيين استطيع أن أقول نعم يقرؤون الصحف، لكن هذه الصحف دائما تركز على العراق وعلى النظام العراقي ولا لا يعلن أهمية لبقية دول العالم. فبدأت تحصل لدينا في الواقع تجمعات ولقاءات ثم نشاطات سياسية. المواكب التي كانت تخرج في محرم وفي صفر كانت مواكب جامعية لطلبة الجامعات ومواكب في الواقع بدأت تنشأ حينما بدأ جيل جديد من الواعين من أو بدأت مرحلة جديدة من الوعي الإسلامي. بدأت تخرج مواكب للشباب الجامعي المثقف لأول مرة. بعدين كانت المواكب في السابق مواكب يعني تمتلئ بالغير المثقفين وغالبا ما تحتوي على ضرب الصدور أو ما يسمى باللطم أو ضرب الزناجيل. بدأنا نشهد في الستينات واستمرت إلى السبعينات ظهور مواكب للشباب المثقف من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات. هذه المواكب كانت تردد أشعار في مدح أهل البيت وفي تخليد الإمام الحسين وفي إدانة الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد. هذه ربت جيل كامل من الشباب المثقف من طلاب المدارس والجامعات على مبادئ ثورة الإمام الحسين وعلى أفكار الإمام الحسين. وهي في الواقع رغم أن بعدها الديني كان كبيرا ولكن بعدها السياسي لم يكن أقل شأنا من البعد الديني. البعد السياسي أننا يجب أن نتحمل المسؤولية ويجب أن نتصدى للطغاة ويجب أن نتصدى للظلم ويجب أن نقول كلمة الحق ويجب أن نقوم بعمل مع الإمام الحسين كان ممكن أن يجلس في بيته ويخلد إلى الراحة كما خلد الكثير من المسلمين. بالنسبة للوجود الإسلامي بدأ بمنع الشعائر الحسينية ومنع إقامة المواكب وإقامة مجالس العزاء، ثم بدأ باعتقال الشباب المثقف الواعي الذي يقوم بنشاطات سياسية، وتعرض للاعتقال كما تعرض الكثير من إخواني للاعتقال في مديرية أمن الكاظمية، وتعرضنا إلى التعذيب الشديد بسبب مشاركات في المواكب أو التردد على المساجد. ومن أغرب ما كنت أواجهه في التحقيق من هم الذين يترددون على المسجد، يعني كان الأمن يحرص على معرفة أسماء الأشخاص الذين يترددون على المساجد وليقيموا الصلاة. وهكذا طرد الشباب المؤمن المجاهد المناضل من كل الاتجاهات السياسية كما أشرت ومن كل القوميات ومن كل المذاهب. أتذكر حصلت هناك إعدامات لمجموعات من شباب الإخوان المسلمين. كنا نلتقي ببعض المساجد في بعض المساجد في مناطق قريبة من الكاظمية مثل مدينة الحرية ومدينة منطقة علي الصالح أو الطوبشي في بعضها تسمى، فيها مساجد للسنة، وكنا نلتقي بهؤلاء لأن لا يوجد فرق في العراق. الشعب العراقي يعيش حالة من الوحدة، نتردد على هذه المساجد. اعتقل الكثير من الشباب من أبناء السنة بحجة أنهم من الإخوان المسلمين مرة وبحجة أنهم من حزب التحرير مرة أخرى، وأعدم الكثير منهم بهذه التهم. شنت السلطات حملة شرسة ضد الوعي الديني وضد الجيل الشباب المتدين الواعي، لأنهم كانوا يشعرون هذا الامتداد الديني وهذا الوعي الديني خطر عليهم، لأنه يربي على رفض الظلم ورفض الطغيان ورفض الاضطهاد. واضطررت إلى مغادرة العراق حينما في الواقع أقدم النظام على اعتقال الكثير من زملائي ومن أصدقائي، ووصلت إلى بريطانيا عام 83. وبعد ذلك قمت بدراسة الدكتوراه في جامعة لندن وفي العلوم السياسية. وطبعا في البداية كانت مرحلة شاقة وصعبة بسبب الغربة، بسبب مغادرة العراق. العراقيون لم يتعودوا على الهجرة لأنهم بلد غني، بعكس بعض البلدان العربية الفقيرة التي تعود أبناؤها وتعودت عوائلها على الهجرة من أجل طلب المعيشة. أتذكر أنه حينما جئت إلى لندن كان أول عالم وصل إلى لندن من علماء الدين من العراق هو الشهيد المرحوم السيد مهدي الحكيم. والسيد مهدي الحكيم حينما جاء إلى لندن قام برعاية الجالية العراقية وأسس أول مركز إسلامي وهو مركز أهل البيت. وكنا نلتقي بسماحة السيد مهدي الحكيم طبعا من خلال الاحتفالات والمناسبات الدينية التي تقام في مركز أهل البيت، ولكن أيضا كان يرعى الشباب الواعي رعاية خاصة. كان دائما له لقاءات وجلسات متميزة مع الشباب الواعي، وكان يتحدث في القضايا السياسية. كان يتميز بالوعي السياسي النادر والمتطور، وقليل من علماء الدين في ذلك الوقت. الآن طبعا أصبح الوعي منتشرا كثيرا بين علماء الدين وبين الشباب الإسلامي، لكن في ذلك الوقت كان الوعي السياسي نادر بسبب ضغط السلطة. حينما وصلني خبر استشهاد السيد مهدي الحكيم كانت مثل الصاعقة علي. أنا أتذكر أن الأخ الذي اتصل بي وهو الأخ المرحوم أبو حيدر زوين توفي قبل سنوات في لندن، اتصل بالتليفون وقال لقد اغتال السيد مهدي الحكيم وانفجر بالبكاء. بكل صراحة أشعر أني فقدت أبا حقيقيا حنونا، كان حنونا على كل العراقيين، كان حنونا على الأطفال، كان بدرجة من الرحمة والاهتمام بقضايا العراقيين لم أشعر بدرجة مثلها عند أي شخص آخر. أتذكر مرة مثلا زارني في بيتي وكان معه قاموس إنجليزي جيد، وقال هذا القاموس حديث وجيد وفيه كلمات وجذور الكلمات، فأبديت إعجابي بالقاموس. ولم أتوقع إلا أنه بعد فترة زارني مرة ثانية وجاءني بنسخة، ولا زلت أحتفظ بهذا القاموس، وهو لعله من أعز الهدايا التي استلمتها بحياتي، لأني لم أطلب منه أن أقدم هذه الهدية، كما أنه لم يشر أي إشارة، مجرد أن قلت أن هذا القاموس جيد لم ينسى رغم مشاغله الكثيرة. جاءني بنصف من هذا القاموس في زيارة لاحقة، ولعله بين الزيارتين كانت عدة أشهر، وأنا كنت قد نسيت الموضوع ولم ينسى. هو في الزيارة الثانية قال هذه نصف من هذا القاموس هدية لك. وشعرت بأن هذا القلب الأبوي الحنون الذي كان يحمل هم الشعب العراقي أينما حل وارتحل كان لا يفكر بنفسه، كان يتعب كثيرا من أجل العراقيين، كان يعمل وكد ليل ونهار من أجل خدمة العراقيين. أتذكر تعرض أحد الإخوة العراقيين للتسفير من دولة إلى العراق وكانت حياته في خطر، فطلب منه أن يقوم بعمل شيء، وكان يريد أن يذهب إلى سفارات إحدى الدول العربية من أجل الحصول على موافقة لنقل هذا الأخ إلى هذه الدولة العربية. كان يركض في الشارع كالطفل، وهو رجل عالم جليل، كان يركض يتسابق مع الزمن من أجل أن يصل إلى السفارة قبل موعد إغلاق السفارة وانتهاء الدوام الرسمي من أجل الحصول على موافقة لهذا الأخ، وفعلا حصل على هذه الموافقة وأنقذ حياة هذا الأخ. ومرة زرته كان عندي موعد معه في مركز أهل البيت فتأخر، وجاء بعد فترة تقريبا ساعة منهك. قلت ما حدث أحد سيدنا؟ قال أحد الأشخاص المحتاجين أعطاني عنوان، وذهبت كنت أبحث عن هذا العنوان في الشوارع لم أجد العنوان، وتعبت وبذلت وسعي. قلت لماذا تذهب إلى الناس الذي لديه حاجة يأتي إليك؟ قال إذا جاء الإنسان لزيارتي من أجل حاجة فأنا لم أقدم شيء من الطبيعة، لكن قيمة الشيء أنا أذهب إليه لأقضي حاجته. إذا رجعت للعراق فأول ما أقوم به هو زيارة المراقد المقدسة للأئمة الأطهار الإمامين الكاظمين الإمام موسى الكاظم والإمام محمد الجواد، كذلك الإمام الحسين في كربلاء ومرقد الإمام علي في النجف، لأن هذه المراقد لها موقع خاص في قلبي.
كنتم مع رحلة في الذاكرة، أعد لكم هذه الرحلة مصطفى إبراهيم.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
أو محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، وسحرتني بي نظرات ويلي، محلاها لي عيون، وبحبها مفتون، وبحبها مفتون، وعشيقها واهتني ويلي، وبحبها
نامن
حكاية فاك ويلي حجر الشكاية قولي للتوالي فيا للتوالي عش ما ضولت ملقات ويلي يا للتوالي يا حيف جاه الشيب ويا روحي خطية وبحبها ما